بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ بكر وزيد رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم: قال بعض أهل العلم هذه الثلاث، الإشارة إلى ما في حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ ما هي هذه الثلاث يا إمام؟ انقطع عمله إلا من ثلاث، ما هي؟ علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. قال بعض أهل العلم هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم البادل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه. فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك، يعني معناه أن الذي يتعلم ويستفيد منك كم سيدعو لك وكم سينال من الخير بسببه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المراد بالصدقة الجارية صدقة المال خلاف ما ذكره، وأما صدقة العلم فذكر بعد بقوله: أو علم ينتفع به. وقوله: أو ولد صالح، المراد بالولد ولد النسب لا ولد التعليم، فحمل الحديث على أن المراد بذلك العالم، فعلمه يكون صدقة ويبقى علمه بعد موته فينتفع به ويكون طلابه أبناء له، كان فحمه له. فهذا تقصير في تفسير الحديث، والصواب أن الحديث دل على ثلاثة أجناس مما ينتفع به الإنسان بعد موته، وهي الصدقة الجارية المستمرة، صدقة جارية عين محبسة مسبلة المنافع، لأن الصدقة إما جارية وإما مؤقتة، فإذا أعطيت فقيرا يشتري طعاما فهذه صدقة لكنها مؤقتة، وإذا حفرت بئرا ينتفع به المسلمون بالشرب فهذه صدقة جارية لأن عينها باقية والناس ينتفعون منها على الاستمرار. قال: فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك، ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وعافته الكتمان، يعني ينقص مع إمساك الإنسان عن تعليم غيره وبذله لغيره، وآفته الكتمان أن يكتمه. قال العلامة العثيمين رحمه الله: الأولى أن يقال ولبركة العلم، فإن هذا أنسب من كونه يزيد بكثرة الإنفاق. ووجه زيادته: الإنسان إذا علم الناس مكث علمه بقلبه واستقر، وإذا غفل نسي. إذا علم ثانيا إذا علم الناس فلا يخلو هذا التعليم من فوائد كثيرة في مناقشة أو سؤال، فينمي علمه ويزداد. وأنت ترى حينما تعلم أنك تحتاج أن تقرأ الدرس الذي تعلمه، ويأتيك ربما يرزقك الله بطالب علم مجتهد مثابر يسأل عن هذا ويسأل عن هذا، وربما كان سببا لبحثك عن مسائل كثيرة تزداد بها علما. وكم من إنسان تعلم من تلاميذه، قد يذكر التلميذ مسألة لم تأتي على بال الأستاذ وينتفع بها الأستاذ، فلهذا كان بذل العلم سببا لزيادته وكثرته. يعني حتى لو سألك طالبك عن مسألة أنت غير معد للكلام فيها أو لأقوال أهل العلم فيها، ليس عيبا أن ترجي إجابتها وأن تعدها حتى ينتفع منها، حتى ينتفع من إعدادك لها على الوجه الصواب وعلى ما تكون مطمئنا بنقله، فهذا أيضا تنتفع أنت وينتفع الطالب. وربما بعض الرسائل ألفت بسبب أسئلة بعض الطلاب، وكم من العلماء الذين ألفوا كتبا ورسائل بسبب طالب من طلابه يسأله أو يطرح عليه شيء من هذه الإشكالات فيكون صوا لتأليفه. قال الشيخ بكر رحمه الله: ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ. يعني بعضهم ربما يقول لك: يا أخي أنت الآن من تنصح؟ المجتمع فاسد، المجتمع مليء بالشر، المجتمع كذا. يعني معناه يثبتك عن النصيحة، معناه أنهم ما سيستجيبون لك إذا لا تنصح. هذا ما هو من شرط الدعوة وتبليغ الخير ونصح الناس أنهم يستجيبون لك. قد قال الله للأنبياء المؤيدين بالمعجزات والآيات البينات: إن عليك إلا البلاغ، عليك النصح معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون لعله ينتفع، وإن لم ينتفع فقد أعذرت. قال: ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ. فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر، يعني يفرحون بها يقولون الحمد لله تمام سكت عنا، بل يحتجون بسكوتك. لا تظن أن ذلك الذي يقع في المعصية ما يحتج بسكوتك، إذا سكت عن المنكر رأيت غيرك وقع في مخالفة وتسكت يقول: والله أنا فلان كنت عنده ما تكلم وأيضا ما يكون لك هيبة، لكن إذا نصحت اليوم الثاني ربما أولا ينتفع بالنصيحة، وإن لم ينتفع اليوم الثاني يهاب يقول: أنا الآن لا أعرض نفسي أن مرة ثانية كل يوم يتكلم عندي ويقول هذا متكبر، هذا ما يقبل النصح، ينتفع. وأيضا يكون لك هيبة، يقول فلان جاء، ما هذا ما من الخوف من غير الله، وإنما هذا من الحياة، وأنه ينتفع خاف من. فالشاهد أن بعض الناس ربما يأتي هذا الوسواس فيقول: الناس قد غلب عليهم الشر والفساد وأنا ما هناك فائدة من نصحي، ويترك النصيحة. قال: هذا الفساق والعصاة لو استطاعوا أن يدفعوا على هذا الكلام وعلى هذا الأمر منك الذهب الأحمر. لماذا؟ لأنهم سيستريحون، يعمل ما يريد ولا أحد ينكر عليه. قال: فهي فعلة يسوق عليه الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كلام المصنف معناه لا تيأس ولا تقل إن الناس غلب عليهم الفسق والمجون والغفلة، أبذل النصيحة ما استطعت، لأنك إذا تقاعست واستحسرت فهذا يفرح الفساق والفجار، كما قيل: خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. فلا تيأس، وكم من إنسان يئست من صلاحه وفتح الله عليه وصلح. مسألة: هل من نشر العلم توزيع أشرطة العلماء؟ يعني هذا كان في ذلك الزمن يعتبر هذا من الوسائل الكبيرة لنشر العلم، أنك تنشر الشريط. الشريط كان شرح بعض الشروح ربما 100 شريط، وبعضها 150، بعضها مئات، بعض الشروح للمتون والكتب. والآن صار الأمر ميسرا، صار الأمر ميسرا أنه يرسل لصاحبه لو شاء ما شاء من الصوتيات ومن الأقوال. قال: فالجواب نعم بلا شك، نعم بلا شك. ونشر العلم في هذا الوقت له أدوات كثيرة، ونشر العلم بالشريط واضح ويصل إلى أبعد الأماكن. الآن نشر عبر هذه الوسائل متيسر، دروس العلماء الآن صار لها مواقع وقنوات يصل إليها من يريد أن يتعلم وهو في أطراف الدنيا. وأيضا حتى صارت الآن الإذاعات، أمس عبد الرحمن يسمع الحديث في الظهر، وإذا بهم يخبرون يرسلون لهم من بلده صوته وأنهم يسمعونه في بلده. كم بيننا وبينهم؟ أكثر من 1500 كيلو. كيف يسمعون هذا؟ عبر هذه الوسائل، يفتح الإذاعة بالنت وإذا به يسمع الدروس في أي مكان في أطراف الدنيا يسمع. ويحضر كأنه حاضر معه يتابع الدروس. هذا من تيسير وصول العلم إلى الناس. قال: ومن يوزع الأشرطة وليس عنده علم يؤجر على فعله. كان هناك رجل في دماج، ما أدري قد مات وما زال حيا، مسعود السفياني، الله أعلم ما زال حيا. نعم، رجل كان ما عنده علم، ربما يحفظ جزئين ثلاثة أربعة، لكن كان مثل جيش عرمرم، بلاده مليئة بالتشيع، يأخذ الكتب التي هي بيان حال الرافضة ويذهب يوزعها. وذات مرة أتاهم بكتاب كبير فيه فضائح كبيرة عن الرافضة، وهو كتاب لله ثم للتاريخ، وهذا يحدث عن عجائبهم وما عندهم. فبعد ذلك قالوا: هذا دم هدر، من راح يقتله؟ طيب ايش فعل فيكم؟ كتاب وزعه للناس، يعني كأنه جيش الآن. فأنت بإيصال الخير للناس تغضب اليهود وتغضب النصارى وتغضب أهل الباطل وأهل البدع. انشر الخير. قال: ومن يوزع الأشرطة وليس عنده علم يؤجر على فعله. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. والعلم من باب أولى. مسألة: في بعض البلدان لقصد نشر العلم يشدد بعض الشباب في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل فعلهم صحيح؟ والجواب أن هؤلاء الشباب لم يوازنوا بين المصالح والمضار، ولو وازنوا بينهما لعرفوا كيف يأمرون وكيف ينهون. والإنسان العاقل لا يمكن أبدا أن يحول الناس من فساد إلى صلاح بين عشية وضحاها، وهذا غير ممكن. ذات مرة رجعنا إلى بلادنا أو ذهبنا زيارة، وكان في أيام قحط شدة، ومن عادة العوام أنهم يقولون للخطيب في القرية بعد الجمعة: يعني الآن شدة، استغفر ونحن نستغفر معك صوت جماعي بالمسجد، فكل المسجد يعني صوت واحد. وبعد أن صلاة الجمعة قالوا لي: يريدون مثل المعتاد. قلنا لهم: الاستغفار يستغفر كل إنسان بمفرده، لا يحتاج إلى استغفار جماعة ولا يحتاج إلى كذا. والطريقة الصحيحة في مثل هذا أن الإنسان يدعو الله عز وجل، أو يخرج إلى المصلى يصلي صلاة استسقاء ويدعو. أما بينا لهم، فقال بعض العامة ونشر بين الناس، قالوا: قال لكم الآن حرام أننا نستغفر، حرام نستغفر. فجاء لي بعض العقلاء وكان طبيبا رئيس قسم الجراحة في صنعاء، جاء تلك الفترة زيارة، قد مات رحمه الله، جاء إليه قال: يا بني لا تتعجب من أقوال العوام، ولا تفكر أنهم في يوم وليلة يستجيبون لك، يقولون هذا الولد ما نعرفه يوم تزوج أبوه، واليوم يعلمنا الدين، يعني هذا من الجهل. لكن مع الأيام وأنت تصبر عليهم، وإذا بهم بعد ذلك ترى هذا واقع. بعد ذلك رأينا منهم التغير، ورأينا منهم الاستجابة، ورأينا خصوصا في أول طلب العلم ما يكون عند الإنسان شيء من الصبر على العامة، وربما هجم عليهم بعض الكلام، وربما دعا عليهم. فهذا توجيه. الشيخ ابن عثيمين يقول: طالب العلم والداعي إلى الله يصبر على الناس، وليس معنى أنه يوافقهم على الباطل ولا يقرهم على منكر، لكن يكون رفيقا في أمره، رفيقا في نهيه، لأن هذا أدعى لقبول نصحه والانتفاع بعلمه. وإلا نفر الناس عنك واستفاد أهل الباطل التحذير منك والبعد عنك، وصرت هناك بغير قبول عند الناس. والإنسان العاقل لا يمكن أبدا أن يحول الناس من فساد إلى صلاح بين عشية وضحاها، يعني يستفيد الإنسان ويعتبر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كم مكث في مكة؟ 13 سنة، ويعتبر بدعوة الأنبياء أن منهم من لا يستجيب له أحد، فيكون صبورا وحكيما في تعامله مع الناس. قال وليس من سنة الله سبحانه وتعالى، بل الناس يصلحون شيئا فشيئا. فمثلا أمة مضى عليها قرن من الزمن وهي ترزح تحت الاستعمار وتحكم بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، ظهرت أخطاء كثيرة، فيقال أصلحي هذا بين عشية وضحاها، هذا غير ممكن، لكن يؤخذ الإصلاح شيئا فشيئا. ليس معناه أنك إذا أمكن أنهم يقبلوا منك الحق أنك تقول لهم مثلا أقيموا على الباطل قليلا قليلا، مثل ما يقول بعض الناس إذا رأيت إنسان مدخنا لا تقول له اقطع الدخان أول يوم، قل له اشرب اليوم كذا، بعد قل قلل كذا، لا لا، أنت تنصحه، لكن لا ليس باللازم أنه يستجيب لك في نفس اليوم، ما تتركه من النصيحة، وإنما تتلطف به وتحاول تذكر له المضار والمفاسد، وربما ذكرته بشيء من العقل، أنت رجل عاقل وأنت كذا وأنت كذا، ربما تأثر وانتفع. أما أنه يستجيب لك مباشرة هذا أمر إلى الله، قد يستجيب وقد لا يستجيب، لكن ما تقول له لا بأس اليوم تفعل كذا وبكرة كذا وتقلل، ما يحتاج إلى هذا الكلام، أنت تهون عليه الوقوع في المعصية. قال فنحن نعتب على الذين يجدون من الناس أن يصلحوا بين عشية وضحاها، هذا غير ممكن، والشاهد على هذا من السنن كثيرة ومن الواقع أيضا، لو أراد الإنسان مثلا أن يغير قانونا إلى ما هو أصلح وأقرب إلى الشرع ثاروا عليه، فالأمور تحتاج إلى تأمل وإلى حل المشاكل شيئا فشيئا. ولو قال قائل أن هؤلاء الشباب حجتهم أنه لا تبرأ الذمة، فما التوجيه الصحيح؟ والجواب إبراء الذمة لا يحصل بسلوك أقرب الطرق إلى الإصلاح، لا يحصل إلا بسلوك أقرب الطرق إلى الإصلاح والصلاح، وليس بعصف الناس وأن يكونوا على الحق من أول وهلة، فهذا ليس من باب الإصلاح. يعني المقصود أنه ليس الأمر إلى الإنسان أنه يستطيع أن يهديهم، وإنما يبصرهم يدلهم على الخير يذكرهم بالله خوفهم، وأما أنهم يستجيبون لك من أول يوم فهذا قد لا يكاد يوجد إلا فيمن وفقه الله عز وجل. بعض القرى وبعض البلاد تكون بيئة أهلها بعيدة من كثير من التشويشات ومن فساد الفطرة، فهؤلاء يكونون أسرع استجابة. ولذلك تجد بعض إخواننا يخرج دعوة في بعض القرى ويذكر خيرا في وقت يسير وقصير، ما قال للناس من كلام قد ارتاحوا واطمأنوا لدعوته وكلامه ورأوا أخلاقه وتعامله، يقول لهم هذا الفعل ما ثبت فيه دليل، الدليل كذا، يقول طيب جزاك الله خيرا، وهكذا كل يوم هو يقول لهم كذا ويرى استجابة. لماذا؟ لأنهم أصحاب فطرة. لكن إذا كان المجتمع قد تلوث بأفكار منحرفة في أذهانهم من الخرافات، يعني ليس من السهولة أن يستجيب لك كل أحد. ولهذا نبي الله موسى قال الله وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، قال أهل العلم الذرية والشباب أسرع الاستجابة من كبار، لأن الكبير قد علقت في أذهانه أشياء. ولذلك انظر الآن الذين هم في المناطق المحتلة من قبل الاحتلال الإيراني الرافضي في شمال اليمن، الكبار الذين يأخذونهم ما يستطيعون إقناعهم، ما هو بالسهولة يقنعونهم، لكن طفل صغير في السادسة من العمر يتربى السن السادسة والسابعة والثامنة هو عنده، هذا سيتغير تغيرا كليا إلا إن شاء الله ويصير رافضيا على منهجهم. لكن ذاك الكبير ذكروا عن بعضهم أنهم دعوهم إلى دورة وألزمهم بها، فبدأ أحدهم يتكلم في عمر، قال له أحد من عوامه كبير السن إلا عمر، رفع صوته إلا عمر، هذا لا يمكن أن يقبل. لماذا؟ لأنه في رأس أشياء من الخير قد علقت فيه وقد ثبتت معلومات في ذهنه، لكن ذاك الصغير أسرع في الخير والشر، أسرع استجابة في الخير والشر. فنسأل الله أن يفرج عن تلك البلاد وأن يكفي المسلمين شر الرافضة. الشاهد من هذا أننا نستفيد من هذا النصح أننا إذا نصحنا نحتاج إلى صبر وإلى رفق، هذا هو الأصل، والغلظة في محلها قد تكون نافعة، لكن هذا ليس على الأصل، فالأصل هو الرفق، ما كان الرفق شيء إلا زانة، إن الله رفيق يحب الرفق. حتى في تعاملك مع أولادك، ربما بعضهم يكون عنده أولاد يريد أن يستقيموا كما هو مستقيم في كل صغيرة وكبيرة، ويلزمهم بما يفعله الكبير ما يترك لهم حتى وقتا يسيرا يلعبون بين يديه، يريدهم أن يكونوا كأنهم يعني الإمام أحمد بن معين كل صغيرة وكبيرة في أوقاتهم، هذا لا يتأتى. الولد الصغير أحسن ما تحافظ عليه أنه يبقى بجوارك وتعلمه ولا تفرط فيه وتجعل له وقتا، ولكن إذا احتاج إلى شيء من الفراغ يعني في وقت الفراغ وأنت تنظر إليه يعني يروح على نفسه وبغير مخالفة، هذا ما هو ممنوع، ليس ممنوعا، لكن أن تتركه يعني بعضهم إما أن يشد عليه حتى يضيعه من طلب العلم سوي شدته، وإما أن يتركه ولا يدري أينه، هذا إفراد تفريط، إفراد تفريط. نذكر أن بعض الإخوة كان حرصا على الخير والعلم ويشدد على أولاده تشديدا حتى صاروا بالغين وهو يضربهم أشد من ضرب الصغار، يعني ضرب كبير، ضرب ما يبالي به حتى أمام الناس، ما هي إلا أيام ونفر وتركوا العلم، تركوا العلم. لكن حينما تتعامل مع ولدك يكون الأصل هو التشجيع والترغيب والتخويف والتذكير، والضرب أحيانا، الضرب قد يحتاج إليه حتى ولو كان كبيرا أحيانا بما يليق به. أبو بكر جاء ويطعن في جنب عائشة لما تأخروا من أجل العقد الذي ضاع، استدل به أهل العلم على ضرب الولد، فجعل قالت عائشة فجعل يطعن في خاصرتي ما يمنعني من التحرك إلا مقام مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، الرسول صلى الله عليه وسلم نائم في حجرها وهو يطعن أبو بكر في خاصرتها، كيف تؤخر الناس وتحبس الناس في هذا المكان وما عندهم ما ولا، فهذا يدل على أنه كان طعنا بالعصبة شديدة، حينما تقول ما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لابد من مراعاة أمور كثيرة أمام الناس، لا تعود ولدك أن يضرب أو أن تؤدبه أمام الناس، هذا ليس من الأسلوب الحسن، أو أن تكون أنت مسؤول عليه تأتي وتضربه أمام الناس، ليس هذا من التهذيب والتأديب، هذا يجرعه على أنه بعد ذلك ما يبالي لا بضرب ولا بشيء، بخلاف ما إذا كان تأديبه في السر تقول له بيننا في البيت، تشير إليه بإشارة يفهمها، إذا وصل البيت تأدبه ما يستحق ولا تتجاوز ولا تظلم. ونسأل الله التوفيق لنا والسداد جميعا، لأن البعض إما إفراط وإما تفريط، إما ولد يخرج متى شاء ويلعب متى شاء حتى يراه ربما يؤذي إخوانه، يؤذي بالمسجد يعبث وهو يتفرج، أو آخر ما يترك له نفس يعني يضيق عليه تضييقا شديدا، وهذا كذلك لا هذا ولا هذا، لكن سلوك الحكمة مطلوب منا جميعا، ونسأل الله الهدى والسداد. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.